الفصل الثالث: منازل الأشعريين. حادثة حكاها لي مرة أحد الأقارب قبل زهاء 15 سنة. كان يتحدث لي بشكل عرضي لم يلقي هو بالا وهو يتحدث، لكن قصته تلك لا زالت تتناوب على ذهني بين فينة وأخرى. قريبي هذا يسكن قرية حدودية في عالية نجد، ويروي لي أنه في الأيام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف وينام قريبا من النافذة، ويعلم عن دخول الثلث الأخير من الليل عبر صوت أحد الكهول في القرية يدخل المسجد مع الهزيع الأخير من الليل، وفي فناء المسجد يفترش طرفا من السجادة الطويلة، ويبدأ يرتل القرآن في صلاته بطريقة كبار السن المعهودة، وهذه عادته كل ليلة منذ حكى لقريبي تلك القصة، وأنا أتحين ذلك الكهل لأرى صلاته الروحانية. يا ليتك تراه وهو يقبض لحيته بين حين وآخر، ثم يسترسل في قراءته. لقد كاد يأخذ بأنحاء قلبي. قراءته تلك ليست بتجويد مصقول، ولا حتى بصوت أنيق، ولكنها وعزة جلال الله، فيها صدق ويقين. أحس أن حوله هالة نور وهو يقرأ ويرتل. صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تغلب لب المجتمع، ولكن هنالك أمر إضافي صرت ألمسه أخيرا، وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالما آخر. ثمة قدر إضافي في جلال القرآن لحظة سكون الليل. ذلك الكهل القرآني توفي قبل سنوات قلائل رحمه الله رحمة واسعة، ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة مماثلة مرت بي وأنا أتصفح صحيح البخاري، وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصة في البخاري فلن تخطئ عينك وجه العلاقة. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. لاحظ كيف لم ير النبي صلى الله عليه وآله منازلهم بالنهار، ثم استطاع أن يحدد موقعها لما خيم الليل بسبب ما بدأ يتسرب منها من حنين المرتلين. إنها منازل الأشعريين. يا الله، بالله عليك، ألا تلمس في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله حرارة الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يخبر عن مجرد سماعه مصادفة لتلاوتهم الليلية، بل تكاد تتحسس كيف كان صلى الله عليه وآله متأثرا بروعة ذلك الصوت القرآني لدرجة تتبع مصدره وتعيين موقعه في الليل ثم الإخبار بذلك نهارا. هكذا يكشف مشاعره صلى الله عليه وآله: وأعرف منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. هل تصدق أنني شعرت بحب جارف لأولئك الأشعريين الذين كانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب النبي صلى الله عليه وآله؟ بل لقد دفعني ذلك الحب أن أبحث عن شيء من أخبارهم في كتب التراجم والسير. صحيح أنني وجدت لهم بعض الفضائل، لكنها لم تشف نفسي إلى الآن عن خبرهم وخبر ليلهم الذي كانوا يسارونه مع كتاب الله. فاللهم ارض عن الأشعريين. النبي صلى الله عليه وآله كان يسمع القرآن بالنهار قطعا، فلماذا جذبته قراءة الأشعريين وصار يلتفت إلى منازلهم إذن؟ لا أدري، لكنني أميل إلى أنها أسرار القرآن بالليل. فآيات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية خاصة. انبعاث صوت القارئ بالقرآن بين أمواج الليل الساكن قصة تنحني لها النفوس. وقد مرت بي شواهد أخرى لاحظت فيها هذا الحنين النبوي لصوت القرآن بالليل. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال مرة لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. يبدو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد اهتمامه لمصدر الصوت حين يسمع قارئا يقرأ القرآن وسط ظلام الليل، حتى إنه إذا أصبح أخبر أصحابه بتلك القراءات القرآنية الليلية. وقوله لو رأيتني وأنا أستمع يدل على أن النبي أعار الأمر اهتمامه وأخذ ينصت. تذكر معي هاهنا أن رسول الله يحفظ القرآن بإحفاظ الله له، ومع ذلك ينصت لمصدر الصوت بالقرآن مهتما، ثم يخبر أصحابه بعد ذلك. لماذا؟ إنها أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على سكون الليل البهيم. ليس البشر فقط، بل حتى الملائكة خرجت عن استتارها يوما حين انبعث صوت الصحابي بالقرآن. في صحيح البخاري عن أسيد بن خضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال رسول الله: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال رسول الله: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لا أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من سورة البقرة ومرت بي بعض المواضع المثيرة للعقل البشري، وفي البقرة مواضع تهز النفوس هزا، أعظمها آية الكرسي التي كلها في أوصاف الجلال الإلهية، وقصة تقلب وجه الرسول في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة، وقصة ابتلاء إبراهيم الخليل بالكلمات وإمامته في الدين، وقصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون على مراحل، ومواضع عجيبة أخرى. والمراد أنني كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من البقرة تذكرت تنزل الملائكة بأنوارهم حين أخذ أسيد بن الخضير يرتل البقرة وسط جنح الظلام. لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألأ وخرجت عن استتارتها؟ إنها عجائب كتاب الله حين يهيمن فوق سكون الليل. بل تأمل في خبر أعجب من ذلك كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحث أصحابه بشتى الطرق المباشرة وغير المباشرة على تلاوة القرآن بالليل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس فيهم مركزية تلاوة القرآن إذا لف المساء المدينة. ومن تلك القصص أنه ذكر في مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وآله الصحابي الجليل شريح الحضرمي، فأثنى النبي صلى الله عليه وآله بطريقة ليس من الصعب بتاتا فهم الرسالة الضمنية فيها. فقد روى النسائي وغيره بسند صحيح أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله: ذلك رجل لا يتوسد القرآن. دعني أعترف لك أولا أنني حين قرأت هذا الحديث لأول مرة لم يستبن لي وجهه. ما معنى لا يتوسد القرآن؟ وهل هنالك أحد أصلا يجعل القرآن وسادة لا سمح الله؟ وإذا بالمعنى أنه لا ينام بالليل ويترك حزبه من القرآن. لكن البلاغة النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآن وسادة. والنص له وجهان: إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله يمدح من لا يتوسد القرآن، أو يذم من يتوسد القرآن. ورجح ابن الجوزي في غريبه والسندي في حاشيته الوجه الأول. وعلى كلا التقديرين فالحاصل هو تنبيه الرسول بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن بالليل. إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول صلى الله عليه وآله باتخاذه وسادة، فيبدو أن وسائدنا تهتكت من كثرة النوم عليها، فاللهم ارحم الحال ولا تجعلنا ممن يتوسد محفوظاتنا من القرآن. وفي كتاب الله إشارات إلى ذلك الجماد الأخاذ لقراءة الوحي بالليل، منها أن الله تعالى أثنى مرة على قوم بذلك، فقال تعالى في وصفهم: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. هل تستطيع أن تمنع الشجوع حين تتخيل هؤلاء القوم الذين أحب الله فيهم التغني بآيات الوحي إذا أوى الناس إلى فرشهم؟ الله جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف ويخلده في كتابه العظيم. أخذت مرة أتأمل مثل هذه الأخبار القرآنية النبوية عن جلال القرآن في الليل، وأخذت أتساءل: ما سبب ذلك يا ترى؟ هل هنالك تفسير علمي لذلك؟ لم أصل لنتيجة حاسمة، لكن بدت لي بعض الإشارات في كتاب الله، فقد أشار القرآن في غير موضع إلى كون الليل موضعا للسكن، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وقال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ففي أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى سكينة بالليل، وتكون النفس مهيئة لما يعتريها من هذا الهدوء، والوحي الإلهي من أعظم أسباب السكينة. ومن هذا الباب كانت أحد الوجوه في تفسير ما في التابوت في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ولذلك فإن المعرض عن القرآن يصاب بالآلام النفسية، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمراد أن من تأمل اهتمام النبي صلى الله عليه وآله تجاه مصدر الصوت بالقرآن في الليل حين قال: إني لا أعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم بالقرآن، وحين قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالبارحة، ومدح النبي صلى الله عليه وآله لشريح الحضرمي بأنه رجل لا يتوسد القرآن، وتنزل الملائكة كأنها المصابيح حين أخذ أسيد بن حضير يرتل سورة البقرة بالليل، ومدح الله لأولئك القوم بأنهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى آخره. من تأمل ذلك كله، فهل سيبقى ليله يتسرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء، أو تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الإنترنت؟ هل سيرحل أكثر اليوم وليس فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافعة على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ها هو العمر يمضي والناس من حولنا لا يمضي أسبوع إلا ويقال: أحسن الله عزاءك في فلان. فهل يا ترى سيفنى العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق حلاوة كتاب الله آناء الليل؟